من بين أنواع الحروب كافة
هنالك نوع لا نسمع لها قذيفة
ولا ندرك لها أثر،
اسمها
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها
تونس الأكوع.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطير.
شركات التسلح في العالم، أدوار خفية أم أهداف تخريبية واضحة؟ أكبر 10 شركات لإنتاج الأسلحة في العالم، لمن تصدر هذه الشركات الأسلحة؟ وهل هناك شروط تقيد عملها؟ اتفاقيات لشراء المزيد من الأسلحة حديثا، هل يحظر اليوم لمزيد من العمليات العسكرية الجديدة في المنطقة؟ شركات التسلح، كيف يسيطر أباطرة السلاح على العالم؟ في هذه الحلقة من برنامج الحرب الناعمة. لم تكن جديدة تلك الصفقات العسكرية المبرمة والتي تعتبر مصدراً للصناعة الحربية مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرها. هذه الصفقات التي كانت ولا زالت تبرم منذ عقود إلى اليوم، تنامت الصفقات إلى الآن لتصبح صفقات تنافسية هائلة بمليارات الدولارات، بحيث لم تعد هذه العمليات هي مجرد صفقات للسلاح المتقدم، وإنما تحمل معها عددا من الاحتمالات المتوقعة بحسب خبراء ومحللين. ومؤخرا ذكر معهد للبحوث بالسويد إن مبيعات شركات الأسلحة في العالم تزايدت على العام الماضي، كما خلص إلى أن الشركات بالولايات المتحدة الأمريكية لها دور كبير في بيع الأسلحة ولها دور خفية في توريدها لتجار السلاح على مستوى العالم. ما هو الهدف المتنامي لشركات التسلح حول العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، في دول العالم تلعلع الأسلحة، وفي هذه الدول ينفذ الغذاء والدواء، ويموت ملايين البشر بسبب الحروب والأوبئة، بسبب إن مصالح مهولة في العالم المتقدم بفضل دوران آلة الموت في العالم الثالث أو المتخلف للأسف. تقرير أمريكي يثبت أن نحو 90% من تجارة السلاح يديرها كبار العالم الخمس. سنناقش ونلقي الضوء على هذه التجارة وملابساتها. معنا بالاستوديو العقيد عزيز راشد، مساعد ناطق الجيش. أهلا وسهلا بسيادتكم، هل لكم أن توضحوا لنا ما هي الاعتبارات في ظل تزايد المهول لتجارة الأسلحة؟ فما هي الاعتبارات التي تتحكم في تجارة السلاح؟
نعم، تتحكم الشركات الكبرى العالمية في توريد الأسلحة إلى دول معينة، ولكن لا يمكن أن يسلحونهم بسلاح استراتيجي، ولكن هناك سلاح تقليدي وسلاح متوسط يمكن أن يدر عليهم بأموال باهظة وبوظائف، كما عبر بذلك رئيس وزراء بريطانيا قبل حوالي 6 أشهر عندما كان هناك أصوات في مجلس العموم البريطاني بمنع السلاح عن السعودية، فقال هل تريدون وظائف؟ لا يوجد وظائف إلا من خلال صفقات الأسلحة. نعم. ولكن الأسلحة التي لا تتعارض مع السياسة الصهيونية في الوطن العربي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تفوق عسكري أو تسلح عسكري لدول ما عربية أو إسلامية يفوق السلاح الإسرائيلي. ونحن نعلم أن هناك كانت طائرات الأوكس الأمريكية التي لم تعطي السعودية إلا بعد أن وافقت إسرائيل على أن يقود تلك الطائرة مجموعة من الضباط الأمريكيين وكذلك الإسرائيليين والسعوديين.
سنأتي إلى المفارقات التي تأتي بها دول العالم الخمس في بيعها للأسلحة وشروط بيعها. هل لكم أن تحدثون عن مدى تداخل العلاقات بين الدول البائعة والمشترية، كون دول العالم الثالث هي خارج دائرة بيع السلاح، حيث إن صح التعبير أن نقول أن دول العالم الثالث هي مسرح لهذه الأسلحة؟
نعم هي دول مستهلكة لا يوجد لديها مصانع بسبب القرار السياسي التي تحكم تلك الأنظمة التي لا يمكن أن تصنع ولا تزرع، ولكن هي عبارة عن وعاء لجلب الاقتصاد الأمريكي الذي هو قوام الحضارة الغربية والصناعة الغربية. هي من تلك الدول العالم الثالث وخصوصا دول الخليج التي هي أكبر مستورد للأسلحة وللأغذية من الدول الغربية على وجه التحديد. فنجد أن هناك أسلحة كثيرة تورد، والتقارير الأخيرة للعام 2018 أو 2017 تقول بأن السعودية ثالث أكبر مستورد الأسلحة في العالم، وهذا شيء مهول أمام دول كبرى مثل الصين ومثل الدول العالمية كروسيا وأيضا إيطاليا ودول في الغرب والشرق لا تستورد بهذا الكم الهائل، وإذا استوردته لا تستخدمه ضد الأعداء للأمة العربية والإسلامية، ولكن تستخدمه ضد الدول العربية والإسلامية كما حدث في ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن. وكذلك اليوم تريد أن تحرك العدو الصهيوني ضد لبنان والمقاومة اللبنانية.
نعم، ولكن سأكون هنا بمثابة محامي الشيطان كما يقول. عندما نتحدث أو تحدثتم عن أن السعودية هي إحدى الأكبر ثالث مستهلك أو مستورد للأسلحة، كيف لهذه الدول أن توافق بين ضرورات التنمية الداخلية وشراء الأسلحة؟ كيف لها أن توافق أو تتوافق هذه النظرية على حد سواء في استيرادها وتوافقها مع التنمية الداخلية، أو أنه أحدهما على حساب الآخر؟
نعم، كما ذكرتم في الأخير أحدهما على حساب الآخر، على حساب الشعب في الجزيرة العربية، على حساب الشعب في الخليج العربي. هناك استيراد أسلحة أكثر من التنمية، فنجد أن السعودية لديها بطالة حوالي 30% من البطالة. هناك 6 مليون عاطلين عن الأعمال، لا يوجدون لديهم أي وظائف أو أي أعمال. في هذه التقارير نشرتها يعني باحثات سعوديات بأن هناك نسبة كبيرة من البطالة، نسبة كبيرة من تفشي الرذيلة، نسبة كبيرة من تفشي سوء الإخلاق واستخدام المخدرات بنسبة كبيرة وعالية جدا، ربما تكون الأولى في العالم الإسلامي. وبالتالي فإن الأسلحة ستستوردها السعودية لأنها أنظمة حكم هي التي وضعتها المملكة البريطانية منذ عشرات السنين، ووضعت هؤلاء على الحكم مقابل الحماية، فالبترول مقابل الحماية، وبالتالي يسحبون البترول ويشفطون ثرواتنا، المعادن، المغنيسيوم، المنجنيز، الحديد، كل الثروات والذهب، وهي التي كانت السبب الرئيسي في نهضة الصناعة الغربية، كلها من ثروات الأمة العربية، لأنهم أعطوا أنظمة حكم لا تعمل لمصلحة الأمة العربية ولا لمصلحة الأمة الإسلامية. فقضية فلسطين لها 70 عاما لم يتدخلون فيها، ولم يقومون بتسوية مع الأقل تقدير، ولم يقومون بطرد المحتل، بل على العكس كان هناك دعم للعدو الصهيوني، مبادرات سلام منذ الملك فهد، مبادرة 82، ومبادرة الملك عبد الله عام 2001 ربما، ومبادرة أخيرة من هذا الصبي السن محمد سلمان الذي يريد أن يأخذ عرش آل سعود إلى مملكة آل سلمان من جديد، ويخلقون نظم حكم جديدة مقابل على حساب الشعب العربي، على حساب الأمة العربية. صفقة القرن، هذه صفعة القرن. هناك يعني يريدون الحكم مقابل أن تظل تلك الأمم خاضعة وخانعة إلى كل السياسة الغربية بالكامل.
الحرب الناعمة.
نعم، ذكرتم أن المملكة العربية السعودية قائدة العدوان في اليمن، أن لها يد كبرى في أنها تستهلك السلاح، في أنها تضعه في المكان الغير المناسب، ولم تحرر حتى أي قطعة أرض عربية. كيف لهذه الأسلحة أن تكون أداة من أدوات الحرب الناعمة؟
نعم تكون من أدوات الحرب الناعمة عبر استيراد كم هائل من الأسلحة وتخزن حتى تصدأ إذا لم تقوم بحروب ضد جيرانها أو ضد دول إسلامية وعربية، كما هو حاصل اليوم في عدوانها على اليمن استخدمت تلك الأسلحة، بل وهناك صفقات ب 500 مليار دولار كان ترامب حصدها من قمة ما يسمى القمة الإسلامية في الرياض، والتي هي قمة من أجل يعني العدو الصهيوني، من أجل أن يتغلغل العدو الصهيوني، ولولا تلك القمة لما تبجح العدو الصهيوني وقام بالاستفزاز للشعب الفلسطيني وكذلك لسوريا ولجيرانه في لبنان. وهذا هو المحك الأساسي، تلك حرب ناعمة تشتغل منذ وقت مبكر. فالحرب الناعمة هي قوة خفية كما وهي مصطلح أمريكي جديد، وهي تستخدم القوة الناعمة بديلة عن القوة الصلبة، القوة الحرب النفسية المباشرة. لأن أحد الخبراء النفسانيين في الولايات المتحدة يقول بأن الحرب الناعمة هي لا تظهر بصماتنا عليها، وهذا شيء جيد. وكذلك الحرب النفسية المباشرة صلبة تخلق أعداء، مثلا الدبابات لا تستطيع أن تعمل في المستنقعات، وكذلك القوة الصاروخية ليس سلاحا جاذبا للآخرين، ولأننا ننظر باسم الديمقراطية وباسم حقوق الإنسان، فإذا ضربناهم بأسلحة وصواريخ سوف لن تكون جذابة للمجتمع، بل ستكون منفرة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك نستخدم الحرب الناعمة باعتبارها هي الحصول على ما نريد بأساليب الترغيب وأساليب الإغراء وأساليب أخرى، وهي التأثير على سلوك الآخرين عبر وسائل عدة مثل وسائل الإنترنت والتواصل الاجتماعي وكذلك التلفزة والإعلام والشبكات الإعلامية الهائلة.
نعم، إضافة إلى ما قلتموه أنهم فعلا يريدون أن يحاربون ويقومون حروبا واسعة في دول العالم الثالث أو في بين الدول العربية، ولكن بأيد عربية، فذلك يخفف عليهم جهودهم ويخفف الأثمان الباهظة التي كانوا يدفعونها في الأيام أو في الفترات السابقة. عقيد، هل لكم أن تحدثونا عن الصفقات العسكرية المبرمة التي تعتبرها الدول العالم الخمس صناعات حربية تعقد وتبرم من عقود إلى اليوم؟ كيف تنامت هذه الصفقات لتصبح صفقات تنافسية بمليارات الدولارات؟ كيف لنا أن نتحدث عن تنامي هذه الصفقات وأن الشرق الأوسط ودول الشرق الأوسط هم الضحية من هذه الصفقات؟
نعم، مع سباق التسلح خلال القرن 21 كان هناك سباق تسلح من قبل الدول الكبرى من الذي ينتج والذي يصنع، وكان هناك اتفاقيات في تدمير أسلحة استراتيجية كالحرب النووية وغيرها، ولكن هذه أخذت أبعاد أخرى واستثمار أخرى من الدول العالم الثالث كدول الخليج على وجه التحديد، هي أكبر مستورد وأكبر وعاء مالي كبير للغرب وللشرق أيضا. هم يستوردون أسلحة من الصين ويستوردون أسلحة من روسيا ويستوردون أسلحة من الغرب من أوروبا، وعلى وجه التحديد النسبة الأكبر تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الحامية لهذه العروش وهذه الممالك التي تخلت وأنسلخت من جلدها العربي وأصبحت مستوردة الأسلحة على حساب الثروات الأمة الإسلامية وعلى حساب ثروات المقدسات الإسلامية مكة والمدينة ويعني المؤتمرات الإسلامية. كل تلك الأسلحة تستوردها تلك الدول لكي تصدر في مخازنها أو تستخدمها لمصلحة العدو الغربي وكذلك العدو الإسرائيلي. فقد توضحت الحقيقة وأصبحت جلية وواضحة بأن هذا صفقات الأسلحة التي تعقد هي لمصلحة الغرب ليس لمصلحة الأمة العربية على الإطلاق. لو كانت لمصلحتنا لقامت تلك الشركات من الأمن القومي العربي وكما هي معاهدة الجامعة العربية بأن تقيم مصانع حربية وكذلك مصانع اقتصادية لتأمين الأمن الغذائي العربي وكذلك الأمن العسكري من خلال قوة مشتركة، من خلال مصانع عسكرية تقوم برادع ضد العدو الإسرائيلي وضد الدول التي تريد أن تحتل المياه الإقليمية العربية بالكامل. فبدل كان البحر الأحمر إقليم يعني أمن قومي عربي أصبح اليوم أمن قومي دولي بسبب تصرفات الدول الخليجية وبسبب خضوعها وللإملاءات الغربية والأمريكية، وكذلك هناك يعني تستفيد بعض الدول مثل روسيا والصين من هذه السياسات. ولذلك نجد الفرقاطات البارجات الأساطيل العسكرية متواجدة في معظم دول العالم. هناك للولايات المتحدة أكثر من 700 قاعدة عسكرية معظمها في دول الخليج باستثناء اليمن، يعني في أماكن الجيش واللجان الشعبية وباستثناء لبنان وباستثناء سوريا والجزائر. أما بقية العالم فهو محتل قواعد عسكرية أمريكية وقواعد أيضا عسكرية شرقية كما هو حاصل. وبالتالي فإن العدو يعتبر دول العالم الثالث خزان للأسلحة العسكرية التقليدية والمتوسطة والطائرات التي ليس هي مؤثرة ضد العدو الصهيوني. فهم يعتبرون بذلك ألف اعتبار السلاح الذي يسلحونه تلك الدول هو سلاح لا يرقى إلى مستوى السلاح التي يتسلح العدو الإسرائيلي من الدول الغربية وكذلك الشرقية.
ولكن عندما نتحدث عن الخمسة الدول دائمين العضوية بمجلس الأمن المنوط بها حماية السلام حول العالم، هي نفسها التي تحوي ضمنها أكبر شركات أسلحة على مستوى العالم، فهي تاجر ومسوق للسلاح. فلا نكاد نرى جولة يقوم بها رئيس دولة من هذه الدول إلى إحدى الدول الأخرى إلا ومعه ضمنها مندوبين لشركات تبيع السلاح. السؤال هنا، كيف يمكننا أن نفهم هذه المفارقة في أن الدول التي تعهدت بحماية السلام هي نفسها الدول التي تبيع السلاح
نعم، الدول الغربية على وجه التحديد هي تعمل نظم وكذلك عبر الأمم المتحدة بعدم بيع تلك الأسلحة لدول، ومن ضمنها القنابل العنقودية والفسفورية وكذلك القنابل المحرمة والتي تنتجها الآلة الغربية والتي نظمت لها اتفاقيات روما واتفاقيات جنيف ومعاهدات روما بعدم بيع الأسلحة المحرمة لدول أخرى في العالم. ولكن نجد ذلك حبرا على ورق، ونجد السلاح بالأمس يستخدمه العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة، وتستخدمها في الساحل الغربي، وتستخدمها ضد المدنيين وضد المزارع بشكل كبير. هناك أكثر من 5 مليون متر مربع تم استخدام القنابل العنقودية فيها، وكذلك تم نشل أكثر من 400,000 قنابل عنقودية وتم تفجيرها، وهناك يعني تقارير موجودة ومثبتة، كما هناك قرارات يعني للمنظمات الدولية والمنظمات المحلية باستخدام تلك الأسلحة. يهم الدول الغربية من هذا كله هو الربح، ليس لديهم أي علاقة بالإنسانية ولا بحقوق الإنسان على الإطلاق، وإلا هم أكبر مستخدمي تلك الأسلحة. في الولايات المتحدة الأمريكية هي التي استخدمت القنبلة النووية ضد اليابان في ناكازاكي، وكذلك استخدمت أسلحة محرمة في الفيتنام، واستخدمت أسلحة كلما هزمت تستخدم تلك الأسلحة. وبالتالي فإن هذه القرارات عبارة عن حبر عن ورق، لأنه لم توجد ثنائية القطبية ولا تعدد القطبية في القرن 21. فأراد الولايات المتحدة أن تنفرد بهذا العالم، ولكن اليوم ظهر منافسون جدد كروسيا والصين وكذلك من الدول الإسلامية كإيران، أصبحت منافسة للولايات المتحدة بالشكل السياسي وبالشكل العسكري. هناك تسابق أسلحة، فإذا أصبح العالم العربي والإسلامي يمتلك سلاح فإن ذلك الأسلحة ستخف استيرادها من الدول المنتجة.
نعم، فهذه الدول هي إشارة إلى النزاعات وجعل الاستقرار فيها ضعيف هي الهدف الأساسي. كشف كتاب المخابرات الأمريكية أن تل أبيب من المقرر أن تتسلم في إدار اتفاقات وصفقات جديدة مع شركات تصنيع أمريكية، أن 10 مقاتلات طائرات F-35 خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة في تسليح إسرائيل ومساعدتها في تفوقها العسكري في أن تصبح هي الوحيدة في الشرق الأوسط من يمتلك هذا السلاح، في حين يقول أحدهم بأن المملكة العربية السعودية هي وقطر والكويت ودول خليجية كثيرة انضمت إلى هذه الدول بأنها زبائن دائمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا لا تبيع شركات التصنيع الأمريكية لزبائن دائمين كما الخليجيين المدرين لها بالمال؟ لماذا تعمل على هذه المفارقة؟
تعمل على هذه المفارقة من أجل أن يظل العدو الإسرائيلي المتفوق عسكريا، المتفوق في الطيران، المتفوق في الأسلحة الصاروخية وغيرها من الأسلحة المتعددة الاستراتيجية. وبالتالي فإن خشية الولايات المتحدة الأمريكية من أن تصل تلك الأسلحة إلى أيادي في الجزيرة العربية عندما يكون هناك انتفاضة شعبية
ويسيطر عليها، هذا هو الخوف الشديد وهذا هو الرعب الشديد التي تخشاها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك العدو الإسرائيلي. وبذلك لا يتم تسليح تلك الدول، بل هي عبارة عن مخازن أسلحة للولايات المتحدة، وإن استوردت أسلحة يعني استراتيجية ما، ولكن يكون عليها خبراء ومستشارين أمريكيين هم الذين يحكمونها في قواعدهم العسكرية سواء في قطر أو في الإمارات أو في المملكة السعودية. فهناك قواعد عسكرية هائلة في تلك الدول، ولكنها عبارة عن مخازن للأسلحة الأمريكية، وإن استوردتها وإن أخذتها وإن سلمت لهم أموال بذلك فهي عبارة عن مخزن أمريكي، سواء يصطى داخل المخازن أو أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدول العربية والإسلامية وضد المشروع العربي في نيل الحرية والاستقلال، وخصوصا الدولة الفلسطينية العربية التي ما زالت تحت نير الاحتلال الأجنبي الأمريكي والإسرائيلي، لأنه لا يوجد لإسرائيل ولا يوجد لليهود. هناك الولايات المتحدة الأمريكية أبقت هؤلاء اليهود مجموعة وجذبتهم من جميع أنحاء العالم لكي يستوطنوا في فلسطين، لكي تكون حربة ضد الدول العربية، وهو كما هو حاصل كيف هناك مشغلات من العدو الصهيوني وعملية عسكرية من قبل العدو الصهيوني ضد سوريا وضد لبنان، ولكنه كل تلك الأسلحة التي بأيديهم لا تسوى شيئا أمام الرعب الذي يقذفه الله في قلوبهم. فهناك حزب الله استطاع أن يهزم العدو الصهيوني ويرد خيبا وينسحب مرغما في من الجنوب اللبناني، وكذلك سوريا عندما ردت بخمسين صاروخا بدأ ينكفي وبدأ يستصرخ العالم ويقول نريد أن يوقف هذا الإطلاق الصاروخي، وبالتالي فإن كل تلك الأسلحة لا تسوى شيئا أمام سلاح الإيمان، أمام سلاح الإرادة، أمام سلاح القدرات الحديدية التي نستخدمها اليوم. ونحن بحمد الله في اليمن استطعنا أن نصنع قوة صاروخية بأيدينا وبخامات يمنية 100%، وهي ما زالت تؤرق إسرائيل. بالبارحة صحف إسرائيلية تقول بأن تلك الطائرات التي استوردها الولايات المتحدة ربما استخدمتها في دولتين في الشرق الأوسط، وهو يقصد سوريا وأيضا اليمن. وكذلك هناك قلق صهيوني من الثورة اليمنية، ثورة 21 من سبتمبر في اليمن، نظرا للانفراد بالسياسة الوطنية الكاملة بدل ما كان هناك احتلال سعودي من الخلف، كما وضح ذلك السفير السعودي، واعتبر أن بأن علي محسن عبارة عن يعني قط صغير جاء يعني يناشد وينادي أميره وملكه عبد الله بأن ينجده إلى سفارة اليمن مع أنه في الداخل اليمني. وهذا ما يعبر عن ما كان النظام السابق عليه هو وأولئك الذي كانوا عبارة عن عمالقة وعن باطرة عسكريين، ولكم تحولوا إلى قطط وإلى هرر تفر من القوة الشعبية، نظرا لأنها نهبت المال العام اليمني ونهبت الثروة وصادرت القرارات، وبالتالي اليمن وكل الدول العربية التي هي سوف تكون في الرد العسكري المباشر ضد أي تحرك للأعداء أو للأدوات.
الحرب الناعمة.
نعم عقيد عزيز راشد، مساعد ناطق الجيش اليمني، كنت معنا في الحرب الناعمة، أثريتنا بالموضوع. فعلا سيطرت أباطرة السلاح على العالم كانت هي أداة من أدوات الحرب الناعمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها.
تونس الأكوع.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطيري.